بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا محمد يا زين العابدين وسيد الساجدين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته لمويك بالقيد منه الراح والقدم. أصل القصيدة للفرزدق شطرها شاعر أهل البيت الأستاذ الحرزي، فجاءت مناسبة لقضية كربلاء، وكأنه يتصور دخول الإمام السجاد على يزيد والفرزدق يخاطبه. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته لمويك بالقيد منه الراح والقدم، ولم أبوه ثلاثا في الصعيد لقن، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا علي رسول الله والده، أضحى وأثوابه مما اعتراه دم، وخارجيا ينادى في البلاد وقد أمست بنور هداه تهتدي الأمم. هذا ابن خير عباد الله كلهم يهدى لشر عباد الله كلهم هذا ابن خير عباد الله كلهم يهدى لشر عباد الله كلهم إن يشتموه فقد قالت قلوبهم هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله فليس تجهل يا ابن اللات، أمكم خواتم الشرك أنتم في العباد، يخاطب ابن زياد، خواتم الشرك أنتم في العباد وذا بجده أنبياء الله، قد ختموا ما قال لا قط إلا في تشهده، والناس لو لم يقل ظنوه ربهم ومتشهد يوم الفتح جدكم، لولا التشهد كانت لاءه نعم، إذا رأته قريش قال قائلها ما زال يعبد لولا جده الصنم، صلى الإله عليهم كلما بزغت شمس فهم للورى كهف ومعتصم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين باستشهاد سيدنا ومولانا أبي محمد وأبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي رزقنا معرفته في هذه الدنيا وولايته أن يرزقنا في الآخرة شفاعته ومرافقته، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث عن شيء من خصائصه سلام الله عليه وما قام به لإنقاذ القرآن الكريم والدين العظيم بل الأمة الإسلامية. تعلمون أن مولانا زين العابدين عليه السلام ولد في السنة 38 للهجرة، وقد أدرك بذلك سنتين من أيام جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث استشهد الإمام أمير المؤمنين 40، وولادة السجاد كانت في 38، واستشهد إمامنا السجاد عليه السلام في زمان الحاكم الأموي الوليد بن عبد الملك، وكان ذلك في 95 للهجرة، استشهد مسموما على يد والي المدينة بتوجيه من الوليد بن عبد الملك. بذلك يكون مجموع عمر الإمام عليه السلام 57 سنة من الزمان، وهذا من الإشارات والقرائن التي تشير إلى أن ارتحاله عن هذه الدنيا إنما كان بفعل فاعل ولم يكن أمرا طبيعيا، وهو كأبيه الحسين عليه السلام استشهد في هذه السن ونحوها، ذاك قتلا بالسيف وهذا اغتيالا بالسم. مدة إمامة الإمام عليه السلام تعتبر من أطول فترات إمامة الأئمة، حيث آلت إليه إمامة المسلمين فيما نعتقد نحن الشيعة الإمامية بعد شهادة أبيه الحسين عليه السلام في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61، فيكون إمامته حدود 34 سنة. مكنت هذه الفترة الإمام السجاد عليه السلام من القيام بدور بل بأدوار مهمة جدا فيما يرتبط بالحفاظ على الدين الإسلامي وعلى جهود رسول الله جده النبي محمد. كيف كان ذلك؟ يشير الباحثون من شيعة أهل البيت عليهم السلام والمؤرخون إلى فكرة هي التالية، أن قريشا عندما استسلمت لرسول الله صلى الله عليه وآله في الغالب راغمة على أثر خوض النبي عددا من المعارك والغزوات معها، انتهت بفتح مكة وكسرت الشوكة القرشية ودخلوا في هذا الدين لا طواعية وإنما كان على أثر هزائمهم العسكرية وعلى أثر فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وآله لم يعمل فيهم بما كان الوضع يستحق من العقوبة، وإنما من عليهم وأطلقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. المجتمع القرشي بقياداته بحسب هذا التحليل الذي يذهب إليه عدد من الباحثين والمؤرخين من الشيعة الإمامية، المجتمع القرشي بنظامه العام بارتباطاته بقياداته في الغالب لم يتوغل الدين الإسلامي بمبادئه بالكامل إليهم، ولم يغير الكثير من ثقافتهم ومن عاداتهم، وهذا نحن نجده حتى في أوقات متأخرة من المظاهر التي تتخالف مع أوليات المبدأ الديني، مثل قضية العنصرية بين العرب وبين غير العرب، هذه بقيت إلى حدود سنة 100 هجرية نحن نراها بشكل واضح جدا على أعلى المستويات في الحكام في القضاة. إذا بعد 90 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تزال بعض ممارسات والأفكار التي ترى أن العربية أفضل بمجرد كونه عربيا من أي شخص آخر من جنسية ثانية من عنصر ثان، هذا بعد 90 سنة، فكيف الحكي على بعد سنوات 10 سنوات 20 و30 سنة؟ وأمثال ذلك من الأمور لو واحد يتبعها في تاريخ يجد الآثار الجاهلية واضحة جدا. هذا الأمر اللي دعا أمير المؤمنين عليه السلام حتى في سنة في سنوات خلافته، يعني 35 هجرية وما فوق، يتشكى من قريش ويستعدي الله عليها، اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم أكفأوا إنائي وألدوا في خصامي ومنعوني حقا كنت أولى به منهم. طيب، أصحاب هذه الفكرة يقولون أن الاتجاه القرشية وبالذات في زمان الخليفة الثالث تمكن بشكل كامل، ولا سيما الخط الأسوأ في الاتجاه القرشي وهو الاتجاه الأموي. الأمويون سيطروا على مقاليد الخلافة الحقيقية في زمان الخليفة الثالث، ومن ذاك الوقت صادروا الإرادة الإسلامية وجروها إلى جانبهم. إجمالا الخط القرشي سوى عدة أمور. واحد، أبعد أمير المؤمنين عليه السلام عن الخلافة، عزله عن قيادة الأمة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بطرق مختلفة سنة بعد سنة، والإمام تشكى من هذا وقال فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. طيب، أو في مكان آخر يقول فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبة. هذا على مستوى القيادة الرئيسية الأساسية أمير المؤمنين. على مستوى القيادة العلمية والتوجيه الديني، نبينا صلى الله عليه وآله صنع برنامجا وخلفه بين الناس، قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أهل البيت أيضا حذفوا من القائمة، ما عاد التوجيه استلم منهم وما كان يؤخذ منهم في شيء إلا نادرا وفي بعض الحالات، وكانت تلك الحالات حرية بأن تنبه على لزوم الرجوع بشكل كامل إلى أهل البيت. يعني في زمان الخليفة الثاني ذكر أنه مثلا نحو 70 مرة أو أقل أو أكثر قال لولا علي لهلك فلان. طيب، ما دام الأمر هكذا، هذا ينبغي أن يكون منبها على أن النجاة وعدم الهلاك عند علي عليه السلام، لا أنه يستشار في بعض الأحيان عندما تغلق الأبواب في وجوههم. مفروض ما دام فيه النجاة، ما دام عنده الهداية، ما دام بدونه سيكون الهلاك، هذا ينبغي أن يكون منبها على أن يرجع إليه في كل شيء لا في بعض الأشياء عندما تنغلق عليهم، لكن هذا لم يحصل. أسوأ من ذلك فيما بعد عندما حدث وبلغت قمة المسألة في زمان معاوية بن أبي سفيان، اللي بعد مو بس عزل أمير المؤمنين عن القيادة وعزل أهل البيت عن التوجيه الديني، بل أصبحت الأمة تتدين بلعن علي بن أبي طالب، صارت اللعن سنة، وصار سب أمير المؤمنين مما يتقرب به إلى الحاكم. طيب، وهذا خط صار، يعني أنت تصور من سنة 40 هذه السياسة كانت إلى سنة 60، 20 سنة، يعني جيل كامل تقريبا تربى على هذا النهج وعلى هذا النحو. طيب، إذا واحد يقرأ بين قوسين دعاء الندبة، دعاء الندبة من الأدعية التي تشرح نفس هذه النظرية بس بلسان الروايات. طيب، وفيها إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء بما يرجى لهم به حسن المثوبة إلى غير ذلك، باستثناء فئة من الذين وفوا بمواثيقهم ووقفوا عند عهود نبيهم، عامة الأمة لم تكن هكذا. والغالب في مثل هذه الدول وهذه المناطق أن الناس على دين ملوكهم، ضمن السياسة يجري وضمن التوجيه العام. تتصور لو أنه في بلد من البلدان مدة 20 سنة يشتم شخص، الطفل الصغير أول ما يفتح عينه ويفتح إذنه راح يسمع هذا إلى أن يصير عمره 20 سنة، هذا بعد نما على هذا الأساس. الشاب اللي عمره الحدث اللي عمره 7 سنوات و8 سنوات و10 سنوات نفس الكلام، تربية راح تصير على هذا الأساس. فهذا في هالجانب أصبحت الأمة غريبة بفعل السياسة القرشية والاتجاه العنيف الأموي فيها ضد أهل البيت عليهم السلام، فأقصي هؤلاء إلى الدرجة اللي لما وصلنا إلى سنة 61 هجرية يقتل الإمام الحسين عليه السلام بتلك القتلة الشنيعة ولا تجد حسا ولا تجد حركة ولا تجد إلا في هذه الفئة مثل التوابين ومن لف لفهم، وإلا وين الصحابة؟ وين أبناء الصحابة؟ وين أين التابعون؟ طيب أين هذه الأمة؟ ترى تحت سمعها ونظرها وعلانية يقتل ابن بنت نبيها، ثم تسبى نساء هذا الرجل من بلد إلى بلد في أمر ما إلى سابقة، تسير النساء سبايا من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام مرورا بحوالي 36 منطقة في بلاد المسلمين وقرية، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل كما تقول الصديقة زينب سلام الله عليها، ويرجعون ثم إلى المدينة من دون أن يحصل شيء، وكأن الأمر أمر طبيعي وعادي مع أنه لم يكن هناك أي شيء قبل أي حدث من هالنوع ما كان في تاريخ المسلمين. طيب، كان بالنسبة إلى الكفار هذا شيء مهول، فكيف بالنسبة إلى تسيير وسبي النساء المسلمات؟ ومو أي مسلمات، وإنما ذرية النبي وحفيداته أو من أسباطه. فهذا يتبين أنه تم تغريب الأمة وجعلها غريبة عن دينها وعن ثقافتها وعن أهل بيت نبيها، إلى الحد اللي قلت صار التقرب بلعن أهل البيت، بلعن زعيمهم علي بن أبي طالب، بالبراءة منهم. قالوا أن زياد ابن أبيه الذي هلك بعد سنة 50 هجرية أراد عرض أهل الكوفة على البراءة من علي أو القتل، يعني يخليهم طابور تبرأ من علي بن أبي طالب، إن فعل وإلا قتله. هذا شيء في الحقيقة، علي بن أبي طالب اللي في يوم من الأيام في ذهن الناس بطل الإسلام، خليفة النبي، أخ النبي، وصي النبي، اليوم عدم البراءة منه يكون مساويا للقتل. هذا لكن عاجله الهلاك فمات ولم يتمم هذا الأمر. أريد أبين لك، شوف ما يقوله بعض الباحثين من أنه كانت هناك ردة قرشية مغلفة، ما يجي يقول الله ما موجود، ما يجي يقول أنه النبي كذب ما جاء من عند ربه، هذه ردة مجلحة ما حد يقبلها، ولكن عملا يخالف توصيات النبي. النبي يقول لعلي: علي يا علي أنت مني وأنا منك، أنت مني كنفسي، القرآن يقول وأنفسنا وأنفسكم غير ذلك، والحاكم الأعلى يقول إن لم تتبرأ من هذا الرجل الذي هو كنفس رسول الله والذي رسول الله منه وهو من رسول الله، إذا ما تتبرأ منه نقتلك ونقطع عنقك. طيب، الباحثون هؤلاء يقولون أن هذه الردة هي التي حصلت خلال هذه المدة وبلغت أقصاها مع مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. أكو بعض الروايات المنقولة، وهي وإن كانت ليست تامة من حيث السند ولكنها تشير إلى هذا المعنى، مروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا كذا نفر من الناس. ما نريد نقول هذا دقيق، ولكن قد يؤيد ما ذهب إليه هؤلاء الباحثون من أن الأمة شهدت تراجعا عن المبادئ التي قررها سيد الأنبياء محمد. أصبح الآن اتجاه أهل البيت غريبا، أصبح أئمة أهل البيت عليهم السلام يخشى الإنسان من إعلان ارتباطه بهم، لأن مصدر من مصادر العقوبة، وبالعكس عندما يذم ويشتم ويسب يصير مقرب عندهم. معروف القضية أن أحدهم جاء إلى الحجاج فقال له: إن أهلي عقوني، أنا جاي أشتكي عليك، على أهلي عندك. ليش؟ معنى عقوك؟ مثلا رموك في البر، منعوك من الأموال؟ قال: لا، لقد سموني عليا، لما سموني علي هذا عقوق أنا أعتبره. طبعا الحجاج استلم هذه الرسالة، قال له: ما حاجتك؟ قال له: فلان مكان أريد توليني عليه، فلان قرية، فلان بلد. قال: اذهب فقد وليتك. أصبح حتى اسم علي بن أبي طالب في هذا المكان محل شنو؟ نبز ومحل تبرع، فضلا عن المنهج والعلم وما شابه ذلك. مذهب أهل البيت أيضا بتبع ذلك ما رح يشار إليه. حتى الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا موجود حتى في كتب مدرسة الخلفاء، أنهم كانوا إذا أرادوا أن يحدثوا الحديث عن علي أخفوا اسمه وقالوا: حدثنا أبو زينب، مو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مو أبو الحسن علي بن أبي طالب. طيب، وإنما للتعمية والإخفاء يقال حدثنا أبو زينب. من هذا أبو زينب؟ بالتدريج يختفي هذا الاسم. طيب، هنا الإمام زين العابدين عليه السلام جاء في ضمن هذا الوضع. أضف إلى ذلك شيء آخر في الجانب الأخلاقي، في الجانب الديني والإيماني، عمد هذا الاتجاه ممثلا ببني أمية إلى أقدس الأماكن فأزال عنها الصبغة المقدسة. مثلا عندنا إحنا أقدس الأماكن مكة المكرمة، في مكة المكرمة الكعبة، وهذه قصفت أكثر من مرة بالمنجنيق في أيام يزيد بن معاوية ومن بعده. الكعبة قصفت مرتين بالمنجنيقات وتصدعت جدرانها واحترقت ستورها مرتين في عهد الأمويين. المدينة المنورة جيء إليها من جهة أبيحت في زمان يزيد بن معاوية، أبيحت، قال لمسرف ابن عقبة ادعهم إلى طاعتي وإلى بيعتي، فإن أجابوا وإلا فاحمل عليهم، فإذا دخلتها فأبحها ثلاثا، ثلاثة أيام أموال، أي واحد اللي يدي فرهد ما في مشكلة، نفوس أي واحد يقتل لتأخذه، أعراض أي واحد يزني ويرتكب الفاحشة من أحد ما عليه بأس، ثلاثة أيام، حتى قيل إنه ولد في السنة التالية نحو 1000 مولود لا يعرف لهم آباء. زين، هاي الأماكن المقدسة هالشكل، وجعل فيها أمر الغناء، بالذات المدينة المنورة اللي كان عندنا روايات أنه كان يستشفى بترابها، عندنا روايات، طيب، كما في كربلاء يستشفى بترابها. النبي وما قاله في حق المدينة من الطهارة وأنه سماها طيبة وما شابه ذلك كانت تصدر الإيمان والعلم والهداية والتقوى، أصبحت مركز الغناء في بلاد المسلمين. الآن إذا واحد يريد مثلا يتعلم علوم عالية، الغالب يقول له روح إلى الخارج، هناك كم العلم قوي وضخم، طيب تروح هناك تحصل علم كثير. ذاك الوقت في زمان الأمويين بدءا من أيام يزيد بن معاوية فصاعدا ثم في أيام المروانيين، تحولت المدينة إلى جامعة متطورة لفنون الموسيقى والغناء، رجال ونساء، واشتهر فيها عدد من المغنين البارعين والمغنيات البارعات، وكن وكانوا يحضرون في المجالس ويجرون هذه البرامج الموسيقية والغنائية، وتذكر أسماءهم مفصلة، إذا واحد يريد يبحث في هذا يكفي أن يكتب على الإنترنت مثلا الغناء في المدينة المنورة، وتعالوا شوف شقد أكو في هذا، وكل متركز في زمان الأمويين وتم التأسيس هنا. فمن جهة القيادة السياسية المتمثلة في أمير المؤمنين ثم أهل البيت، عزل، فصل، تمت البراءة من برنامج لسبه وشتمه ولعنه، استمر إلى أيام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز سنة 99 هجرية، يعني إذا تتصور من زمان معاوية سنة 40 إلى سنة 96 97 99 أيام عمر بن عبد العزيز، يعني أنت تتحدث عن نحو 45 46 سنة أو أكثر، 56 سنة، نصف قرن من الزمان ويزيد عن ذلك. زين، هذا كله فيه شتم ولعن رسمي، حتى أن بعض الولاة في خطبة الجمعة نسي شتم علي عليه السلام فقضاه في اليوم الثاني. يا جماعة، ترى أمس احنا نسينا فد فريضة من الفرائض ما قلناها، اليوم نقضيها، فلعنوا فلان ونلعنوا فلان. زين، هذا يمكن إذا الصلاة الواجبة لا يقضيها، بس هذا الأمر لازم يقضيه كفريضة من الفرائض اللازمة. هذا من جهة القيادة السياسية. من جهة الزعامة الدينية والمنهج، المنهج العام، أبعد عترة أهل البيت عليهم السلام عن التوجيه والتعليم والتربية، وبالإضافة إلى ذلك أفسدت الأمة وبدأ في ذلك من المدينة المنورة. إذا المدينة المنورة صار فيها، يقول لك إذا سال وادي العقيق، هذا من النصوص اللي يذكرها أبو الفرج الإصفهاني في كتابه الأغاني، يقول إذا سال وادي العقيق خرج شبان المدينة وشاباتها وجلسوا عند الأودية ومعهم الموسيقى والغناء، وبدأت الغزليات والمعاشقات وما شابه ذلك مما لا ينبغي أن يذكر. هذا وين؟ في المدينة، بجوار، على بعد كيلومترات من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. العاصمة الدينية للمسلمين هي هكذا، فما ظنك مثلا بدمشق؟ ما ظنك بسائر البلدان اللي ما فيها هذا الجانب الديني؟ الإمام السجاد عليه السلام عندما جاء في هذا الوضع، فأول شيء صنعه ماذا؟ أعاد الاعتراف بخط الإمامة على أنه الخط العابد العالم في الأمة. إذا ذاك خط اللهو، إذا ذاك خط الدنيا، إذا ذاك خط الخطأ العلمي، خط أهل البيت عليهم السلام هو خط العبادة، خط الإيمان. وكان سلوك الإمام زين العابدين عليه السلام في العبادة اللي أقر به من لم يكن على منهجه قبل غيرهم، قالوا ما رأينا أعبد من علي بن الحسين زين العابدين. الإمام زين العابدين مع اعتراف الآخرين بهذا الكلام، هو نفسه يقول بعد أن أحيى الليل وقال له ابنه الباقر عليهما السلام يا أبتي، ترى يقولون لك خفف على نفسك، هون عليك، هل قد تعبد ربك؟ هل قد تتوسل؟ هل قد تتبتل وتتهجد وتصلي؟ هذا يؤذيك يتعبك. فقال له يا بني هلم علي بصحيفة عبادة علي بن أبي طالب. يقول الإمام الباقر فجئت بها إليه فنظر فيها مليا ثم رماها وقال أوف، من يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ هذا الإمام زين العابدين اللي سعيد بن المسيب أكو كلام، هل هو كان على منهج الإمامة أو لا؟ ما كان على منهج الإمامة، وإنما كان محبا لزين العابدين وهو من علماء المدرسة الأخرى. أكو كلام لهذا الفريق أدلة ولذلك الفريق أدلة، الآن لسنا في صدد تحقيق حاله هو. المهم الرجل كان من علماء المسلمين الكبار. يقول هذا سعيد بن المسيب أنا أنقل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه كان سعيد بن المسيب إذا حدث عن زين العابدين قال حدثني سيد العابدين علي بن الحسين، ما يقول إلا هذا اللقب سيد العابدين. فقيل له في ذلك أنه ليش يعني دائما أنت ملتزم بهذا؟ فقال لأني أروي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله عز وجل أين زين العابدين، فيقوم ولدي، الحديث للنبي، فيقوم ولدي علي بن الحسين يخطر الصفوف. أين زين العابدين على نحو الإطلاق في هذه الأمة وفي الأمم السابقة، استثني مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو سيد خلق الله عز وجل في كل شيء، واستثني أمير المؤمنين بما قاله الإمام زين العابدين عليه السلام وأمثالها الطبقة، وإلا الباقي هذا هو سيدهم. فيجي الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا السلوك العبادي والإيماني والديني لكي يخلع المدينة من حمأت الشهوات والأغاني والاتجاه المتسيب والمائع الذي صنعه بنو أمية فيها. طبيعي هذا لما الإمام زين العابدين يؤثر في جماعة من العلماء ومن الشباب ويتصدى لهذا الأمر، بنفسه يجعل نفسه القدوة للجميع، واحد واثنين يسوي برنامج، هو برنامج الدعاء اللي نحن نحمد الله عز وجل في مدرسة أهل البيت أنه لا يوجد في كل مدارس المسلمين ما يوجد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام من الثراء الروحي والعمق الإيماني الذي مثلته أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام، وبين فيه طريق الارتباط بالله عز وجل وكيف يصعد الإنسان إلى حقيقة العبادة حتى يصبح زينا للعابدين. قدم لنا برنامج الإمام السجاد عليه السلام، نحن نراه في أدعيته المتفرقة وهي كثيرة، عندنا المنتشر والمشهور الصحيفة السجادية الكاملة، لكن هذه واحد من ست صحائف سجادية فيها أدعية الإمام عليه السلام، وهذا هو المقدار الذي روي شقد من الأحاديث من الأدعية اللي ما وصل إلنا الله العالم. بس هذا كان برنامج لانتزاع الأمة من ذلك المستنقع الذي وجهه إليها بنو أمية في تمييعها وفي إفقادها دينها وفي تخريب شبابها وفي إشاعة الفاحشة فيها، الغناء والموسيقى وما شابه ذلك. هذا مو نهاية المطاف، هذا أول شيء عندنا في الروايات، الغناء داعية الزنا. طيب، هي تخلي رجلك في أول مكان ثم الدرجة الثانية والثالثة وهكذا إلى أن يوصل إلى الخط الشهواني الكامل. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالجانب الإيماني والديني. فيما يرتبط بالجانب العلمي، وهذا مهم جدا ويحتاج إلى حديث خاص، لكن أنا أشير لك إشارة إليه. أهم وأكبر فقهاء المدينة الذين كانوا في ذلك الوقت، هؤلاء إما تلامذة بالكامل للإمام السجاد أو تأثروا به تأثرا كبيرا. ممن عدوا من فقهاء المدينة الكبار سليمان بن يسار، وهذول بعضهم ما كانوا على خط الإمامة، يعني بحسب التصنيف ليسوا شيعة الإمام، ولكنهم أخذوا علما كثيرا عن الإمام عليه السلام. بعضهم كانوا من شيعة الإمام والبعض الآخر لا، لكن المهم أنهم كانوا أهم فقهاء المدينة. سليمان بن يسار، يقول بعضهم كنت أرى سليمان بن يسار يقف مع علي بن الحسين عامة الليل عند الكعبة أحيانا وعند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحيانا كثيرة، ويأخذ عنه من العلم ما شاء، مسائل، مناقشات، قضايا، عامة الليل، يعني أكثر الليل هو واقف معه يأخذ عنه. سليمان بن يسار. سعيد بن جبير، سعيد بن جبير يعد من شيعة الإمام عليه السلام الذي قتله الحجاج الثقفي على تفضيله أمير المؤمنين عليه السلام، وله حوار مع الحجاج مهم. هذا من تلامذة الإمام السجاد عليه السلام. محمد ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم اللي هو يصير والد زوجة الإمام الباقر عليه السلام وجد الإمام الصادق من جهة أمه، على الرأي المحقق والصحيح هذا الرجل أخذ علما كثيرا جدا عن الإمام السجاد عليه السلام، وكان يثق بالإمام إلى هالدرجة. الإمام الباقر يقولون لما أراد أن يخطب أم فروة والدة الإمام الصادق عليه السلام، جاء وذكر ذلك للقاسم ابن محمد بن أبي محمد بن أبي بكر، معروف تربية أمير المؤمنين عليه السلام، القاسم ابنه. فالإمام الباقر جاي إليه يخطب بنته، قال له أنا عندي رغبة في بنتك أم فروة، والتي مدحت مدحا كثيرا في رواياتنا. فقال له القاسم: كان عليك أن تذهب إلى أبيك فهو صاحب أمرها، يعني مو أنت تجي تأخذ رأي في ذلك، يكفي أنه أنت تقول إلى والدك، خلاص رأي والدك رأي أبيك في هذا الأمر هو النافذ. وبالفعل هكذا حصل، وصارت هذه المرأة الفاضلة الجليلة أم الإمام الصادق سلام الله عليه. مثل هالعلاقة بين القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وبين الإمام زين العابدين أيضا كان فيها جهة علمية، وكان القاسم يعترف للإمام بذلك المعنى الكبير. وغير هؤلاء، الزهري اللي عنده مدرسة الخلفاء يعتبر من أكبر العلماء في زمانه، وكان في ذلك الوقت يرجع إليه من قبل مدرسة الخلفاء، هذا كان ملازما للإمام السجاد عليه السلام، وأثر عنه أنه ما رأيت أحدا أعلم من علي بن الحسين. اللهم صل ومثل ذلك المسيب سعيد بن المسيب أيضا نفس الكلام. هؤلاء الذين كانوا هم عينات المجتمع، فقهاء المدينة كبار العلماء، أخذوا العلم من الإمام زين العابدين عليه السلام، ومن خلال ذلك التفتوا إلى هذا المعنى، أعاد الإمام السجاد عليه السلام تعريف منهج أهل البيت عليهم السلام من جديد إلى الأمة. بنو أمية وقبلهم الاتجاه القرشي حاولوا طرد منهج أهل البيت عليهم السلام من الأمة، من خلال اللعن، من خلال الإقصاء، من خلال المنع عن إشاعة هذا المنهج وهذا المذهب. الإمام السجاد رجعه من جديد، وجدنا أثره الكبير زمان الإمام الباقر عليه السلام. في زمان الإمام الباقر بعد انتشر علم أهل البيت عليهم السلام، وإلى اليوم تنقل الكثير من الأحاديث والروايات من خلال الإمام الباقر عليه السلام، وكان الأساس في تشييدها هو الإمام زين العابدين سلام الله عليه. طبعا غير أيضا قضية الكربلاء، بدل ما كانت الأمة في قسم كبير منها تعيش لا مبالاة تجاه قضية الحسين، تعيش الانسياق وراء همومها اليومية، أعاد إحضار القضية الحسينية إلى ذاكرة الأمة من خلال ما كان معروفا عنه، وأنتم تعلمون ذلك، بكاء الإمام عليه السلام، تذكيره بكل شيء، استفادته من كل فرصة. يجي يسمع رجل في السوق يخاطب غلامه من القصابين، يقول له: هل سقيت الكبش قبل أن تذبحه؟ فقال له: بلى، وكيف لي أن لا أفعل ذلك؟ يعني هذا مو عادتنا. فيأتي الإمام السجاد عليه السلام ويقول له، والإمام يدري بهذا ولكن يريد أن يوجه الأنظار إلى قضية، قال له: لما تسأله؟ قال: لأن معشر القصابين لا نذبح الكبش حتى نرويه من الماء. فيبكي الإمام السجاد عليه السلام: لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن بنت رسول الله عطشانا. الكبش الحيوان الأعجم الذي لا يختلف الأمر عنده بين أن يذبح وهو عطشان أو كذا، مع ذلك يعرض عليه الماء، وهذا أيضا ضمن التوجيهات الدينية، لكن ابن بنت رسول الله يقول: وحق جدي لقد تفتت كبدي من الظما. ولو أما يقولون: أما ترى إلى نهر الفرات كأنه أكباد الحيات تلغ فيه الكلاب والخنازير، والله لا تذوق منه قطرة واحدة. وهكذا يشوف فد واحد جاي يظهر عليه أنه غريب، يقول له: أنت غريب في المدينة؟ قال: بلى. فيقول له: ألا تخشى أنك إذا بقيت في المدينة وحضرك الموت أن تموت ولا أحد يجهزك، تتعطل جنازتك من دون تغسيل، من دون تكفين؟ فيقول له: وكيف يكون ذلك؟ أين المسلمون؟ أنا إنسان مسلم، ومن حق المسلم على المسلمين إذا حضره الموت أن يقوموا بتجهيزه. فيقول الإمام: لكن أبي الحسين بقي 3 أيام على رمضاء كربلاء، لم يجهز، لم يدفن. هذا كان حال الإمام زين العابدين عليه السلام، ولقد بكى أباه وبكى وبكى حتى خيف عليه الهلاك من ذلك. فجاءت فاطمة بنت الحسين في رواية، وفي رواية أخرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام، ولعلهما حادثتان وليست حادثة واحدة، إلى جابر ابن عبد الله الأنصاري، قالوا لي: يا جابر، إن لنا عليكم حقا برسول الله. قال: بلى، وأعظم الحق لكم علي، أنتم ذرية النبي، تاج رؤوسنا. قال: ومن حقنا عليكم أنكم إذا رأيتم أحدا منا يتلف نفسه أن تنصحوه بغير ذلك. قال: بلى. قالت: فانظر إلى علي بن الحسين لا يفتأ ليله ونهاره يبكي أبا، فلو جئت إليه وذكرت إليه ذلك. جاء جابر بن عبد الله: يا ابن الحسين، رفقا بنفسك، أنت بقية أهلك، أنت العماد عليك، أنت عالم أهل البيت، أنت قدوة الناس، هل لا رفقت بنفسك وتركت هذا البكاء؟ قال له: يا جابر، بلى، إن يعقوب كان عنده 12 ولدا، غيب الله واحدا منهم، ما مات هذا ولا انقتل، غيب الله عنه واحدا منهم، فبكى حتى عميت عيناه، حتى بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، وأنا رأيت أبي. وأنا رأيت أبي وأعمامي وأبناء عمومتي وفتية عبد المطلب وأصحاب أبي مجزرين على، مجزرين على الرمضاء، مطرحين من غير تجهيز ولا تغسيل، أفتريدني أن أهدأ بعد ذلك؟ وهكذا قضى أيامه صلوات الله عليه، حزن مهيج وكمد مقرح، إلى أن انتهت حياته عندما دس إليه ذلك اللعين والي المدينة بأمر الوليد ابن عبد الملك سما نقيعا لكي يقضي عليه، كما قضى آباء هذا على أبي الحسين عليه السلام، فدس له ذلك السم النقيع، فلما تجرعه إمامنا أوهى بدنه وأضعف قواه، عظم الله أجوركم كأني به على فراش منيته، وقد ستسرب السم إلى أحشائه، وهو يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السم، أدار عينه في أهله وبنيه، أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعرق جبين الإمام وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة، أين المنادي وإماما وعليا وسيدا، فارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم، فارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم، وما جت الروضة بالحزن والدين مألوم. شمار أبو جعفر، ساعد الله قلبك سيدي أيها الباقر. شمر أبو جعفر عن أردانه يغسلها، خلاه فوق المغتسل، خلاه فوق المغتسل وقام يغسله، قال لا يا شبل المصطفى يا سيد الملاية باقي أثرها الجامعة برقبتك لليوم. يقول المؤرخون بينما هو يغسله وإذا به يرى آثارا على رقبته وأخرى على ظهره وغيرها على يديه ورجله، أويلي أي سوّن أثر يا آيا بزنودك هالأغلى، ما تمحي طول الدهار يا سيد الأحباب. قام الناس بتشيع الإمام سلام الله عليه وخرجوا جميعا. قال راوي الخبر إنه فرغ مسجد رسول الله من الناس، كلهم حضروا لتشيع زين العابدين عليه السلام. هذا كان جنازة إمامنا السجاد، وأما جنازة الحسين فإن زينب نادت يا قوم أما فيكم رجل مسلم فيواري جثة هذا الغريب، فخرج لها عشر من الخيال على ظهور خيولهم وداسوا صدر الحسين. خويا فوق صاويبك يرضوك، كنت حرزي وتحت الخيل خلو، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.